إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس السابع في بيان منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الحكمي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيها إلى شروط لا إله إلا الله. فقد عرفنا في المجلس السابق النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، القصد بالقلب والطلب باللسان، فيتوجه القلب واللسان بالعبادة إلى الله وحده تبارك وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب. وهذا النوع من التوحيد قد حوته لفظة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، فهي كلمة عظيمة حوت هذا النوع من التوحيد. ولكن هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بشروط، إلا بشروط. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بشروط، فكذلك هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا بشروط. فقال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. يقول رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، أي أن هذه الكلمة مقيدة بهذه الشروط.
السلام عليكم. شيخ الله يرفع عليك عشرون خلاص، لأن بتكون في فعاليات إخلاق المركز
إن شاء الله،
والله يرفع عليكم بدون أسئلة بس عشان الوقت، لأن بيكون إخلاق وإخفاء وشي فعشرة خلاص قبل كل يوم حكي على ما بيكون
مع هذا.
لا خلاص بس عشرة خلاص أطرون، لأن بيسكرون المكان كامل. جزاك الله خير.
وبشروط سبعة قد قيدت، أي أن هذه الكلمة قيد انتفاع صاحبها بها بهذه الشروط. هذا معنى قد قيدت. فكما أن الشيء يقيد نفعه بشرط معين، كما يقول مثلا الدكتور: هذا الدواء يكون سببا للشفاء بشرط كذا وكذا، بشرط كذا وكذا، فهذا الدواء لا ينفع إلا بهذا الشرط. فكذلك هذه الكلمة نفعها مقيد بهذه الشروط. هذا معنى قد قيدت. قيدت يعني قيد النفع بها، فلا ينتفع صاحبها إلا إذا أتى بهذه الشروط. يقول قائل: وهذه الشروط من أين أخذها العلماء؟ الجواب: أخذوها من نصوص الوحي، من نصوص الوحي، من نصوص الكتاب ونصوص السنة. قال: وفي نصوص الوحي حقا وردت. وفي نصوص الوحي ما قال وردت فقط، وإنما قال حقا وردت، لأنها موجودة في نصوص الكتاب والسنة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. ثم بين معنى هذا البيت، إيش معنى وبشروط سبعة قد قيدت؟ قال: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، فلا بد من استكمال هذه الشروط السبعة. ولذا المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوها لكنهم لم ينتفعوا بها. لماذا لم ينتفعوا بها؟ لأنهم ما جاءوا بشروطها، ما جاءوا بشروطها. ولذا يعني مثل أحد السلف هذه الشروط بأسنان المفتاح، لما قيل له لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فماذا قال لهم؟ قال: ما من مفتاح إلا وله إيش؟ أسنان، فهي لا تفتح لصاحبها الجنة إلا بإيش؟ إلا بهذه الشروط. وهذا مما يوجب على المرء المسلم الذي تكلم بهذه الكلمة، يوجب عليه أن يعرف هذه الشروط ويحققها. ليست القضية فقط في معرفتها، وإلا فقد يعرفها إنسان ويحفظها ويتقنها، ولكن لا يحققها، لا يطبقها في واقع حياته، فلا ينتفع بها. العلم هذا أول شرط، العلم، العلم بماذا؟ العلم بمعناها. وإيش معناها الذي ذكرناه في المرة الماضية؟ لا معبود حق إلا الله، هذا معناه، معناها أنها تنفي استحقاق العبودية لغير الله وتثبتها لله وحده، فهي كلمة النفي والإثبات، هذا معناها، وهذا هو العلم بها، العلم. فإن كثيرا من المسلمين لا يعرفون معناها، بدليل أنهم يعبدون مع الله غيره، فهؤلاء ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. معناها لا معبود حق، لا معبود يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. العلم المنافي لليش؟ المنافي للجهل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا شرط العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على ماذا؟ على مجرد قول لا إله إلا الله؟ لا، وإنما قول لا إله إلا الله مع العلم، إيش؟ مع العلم بها. فهذا هو الشرط الأول، العلم. واليقين، اليقين المنافي للشك، فيكون على يقين بهذه الكلمة ولا يشك. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ف فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم الشك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما علق دخول الجنة والنجاة من النار على مجرد قولها، بل قولها بهذه الشروط: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. العلم واليقين والقبول. ما معنى القبول؟ القبول المنافي للرد، يعني يقبلها ولا يردها. فنحن دوما نعرف الشيء بايش؟ بضد. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد. فيقبل هذه الكلمة ويقر بها. الشرط الرابع والانقياد. الانقياد المنافي للترك، المنافي للاستكبار، فينقاد لها، ينقاد لها. الانقياد معناه ليش؟ معناه الاستسلام. ولذا نجد مثلا إبليس عليه لعنة الله يعني يعرف ومستيقن، ولكنه لم ينقد لأمر الله تعالى، بل استكبر. إلا إبليس استكبر، فإبليس ما حقق الانقياد. الانقياد المنافي للاستكبار. مثلا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم معناها، يعلم معناها ويوقن عند اليقين، لكنه ما حقق الانقياد، لم ينقد لها. فرعون كان مستيقنا كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها. لكن ما الذي منعهم؟ ها؟ ظلما وعلوا، الاستكبار. ففرعون استكبر. فمن شروط لا إله إلا الله الانقياد. قال: والصدق. الصدق المنافي لليش؟ للكذب، بأن يقولها بقلب لسانه ويصدقها بقلبه، هذا معنى الصدق. فيتواطأ القلب وليش؟ واللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، صدقا، إلا حرمه الله على النار. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الصدق. نعم. ومن الصدق أيضا يعني تحقيقها بالعمل، تحقيقها بالعمل، فيقولها بلسانه ويستيقنها بقلبه ويعمل بمقتضاها. هذا الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض: عليك في اليوم والليلة 5 صلوات، عليك صيام شهر، عليك من الزكوات كذا وكذا. فماذا قال الرجل؟ قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ أفلح إن صدق. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم فلاحه على الصدق. الشرط السادس الإخلاص. الإخلاص المنافي لماذا؟ المنافي للتخليط، الإخلاص المنافي للتخليط، ما يخلط، ما تكون إرادته لله عز وجل ولغيره، فإن الله عز وجل لا يرضى بالتخليط، الله تبارك وتعالى لا يرضى إلا بالإخلاص. فالإخلاص تصفية العمل بالنية الصالحة عن جميع شوائب الشرك، تصفية العمل بالنية الصالحة عن جميع شوائب الشرك. قال: والمحبة، المحبة يحب هذه الكلمة ويحب ما تقتضيه. ماذا تقتضي هذه الكلمة؟ تقتضي هذه الكلمة التوحيد وترك الشرك، فيحب التوحيد ويكره الشرك. فإذا يحب هذه الكلمة ويحب ما تقتضيه ويحب أهلها العاملين بها ويبغض ما يناقض ذلك، هذا معنى المحبة. فيحب الله عز وجل، يحب من أمر بهذه الكلمة، ويحب من بلغ هذه الكلمة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحب المسلمين الذين صدقوا في هذه الكلمة، وأولهم الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن كان على منهجهم وطريقتهم. فهذا شرط في قول لا إله إلا الله. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ويضاف ها هنا شرط ثامن، وهو شرط مهم وإن كان مفهوما مما تقدم، يعني مفهوم من شرط المحبة لكن لا بأس من النص عليه لأهميته، وهو ماذا؟ البراءة من الشرك وأهله. فشرط لا إله إلا الله أن يتبرأ من الشرك وأهله، كما أنه يحب أهل لا إله إلا الله فيتبرأ من يعني أهل ضد هذه الكلمة. طيب، هذه الشروط أيتها الأخوات أيضا تبين لنا أهمية الشهادة الأخرى، وهي شهادة أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأننا لا نحقق هذه الشروط، العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد، ما نحقق هذه الشروط إلا بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فلا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، وطريق ذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصارت يعني محبته مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يتصور أن إنسان يحقق محبة الله ومحبة هذه الكلمة وشروط هذه الكلمة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قال هذه الكلمة بهذه الشروط انتفع بها، انتفع بها. طيب، يقول قائل: هناك أحاديث جاء فيها أن من فعل كذا وكذا حتى ولو كان من أهل التوحيد فإنه يدخل النار، كما في قوله تعالى مثلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهناك أحاديث فيها الوعيد، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث التي فيها الوعيد وبين هذه الأحاديث التي فيها الوعد؟ من قال لا إله إلا الله كذا دخل الجنة، فهذه أحاديث الوعد، وأحاديث أخرى فيها أحاديث فيها الوعيد أن من قال كذا أو فعل كذا دخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. وأيضا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من الصلاة ومن الصيام لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل النار. فكيف يعني نوفق بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد؟ العلماء يختلفون في التوفيق بين هذه الأحاديث، ولكننا نختصر ونقول أن من حقق لا إله إلا الله بشروطها فإنها تمنعه من الإتيان بالأسباب التي تكون سببا لدخول النار، حتى لو جاء بسبب من الأسباب فإنه يسرع التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وأما الذي لم يحقق هذه الشروط فإن الأحاديث الأخرى التي فيها الوعيد تغلب الأحاديث التي فيها ليش؟ التي فيها الوعد، فهي يعني كأنها عملية إيش؟ مقاومة، مقاومة ومغالبة بين أحاديث الوعد وأحاديث ليش؟ الوعيد. فالذي يحقق أحاديث الوعد يحقق لا إله إلا الله فإنه يصان ويحفظ عن الأسباب التي تكون يعني سببا لدخول النار. لو حقق إنسان لا إله إلا الله نجده لا يأكل أموال اليتامى، نجده لا يتعامل بالربا، نجده لا يقع في الغيبة والنميمة، لا يأتي بالكبائر. فإن من حقق لا إله إلا الله بشروطها فإنها تمنعه من الكبائر، وحتى لو وقع في كبيرة من الكبائر فإنه يعني يعجل بالتوبة منها، والتوبة تجب ما قبلها. لكن على كل حال صاحب لا إله إلا الله طالما أنه ليس منافقا، مهما كان عنده من الإيمان فإنه لا يخلد في النار، وهذا من أعظم ما يبين فضل هذه الكلمة، أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصاب. وهذا حديث صحيح، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، ولا يخلد في النار أحد قال هذه الكلمة ولم يكن من المنافقين. لماذا نقول ولم يكن من المنافقين؟ لأن المنافقين قالوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخبر الله عز وجل عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار مخلدون. فطالما أن الإنسان ليس منافقا مهما يعني اقترف من الذنوب والخطايا ومهما قصر في الواجبات، إذا مات على أصل هذه الكلمة فإنها تنفعه يوما من الدهر. والإنسان الموفق هو الذي إذا سمع هذا الفضل من الله عز وجل فإنه يزداد إيش؟ يزداد عملا، ما يقول خلاص طالما أننا قلنا لا إله إلا الله خلينا ننام وإحنا في يوم من الأيام يعني سنجد لنا سبيلا إلى الجنة. الإنسان في هذه الدنيا ما يتحمل الحر فضلا عن أن يتحمل نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ نعم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ما المناسبة؟ لماذا الآن دخل في العبادة؟ لأننا لما ذكرنا معنى لا إله إلا الله قلنا ماذا؟ ها؟ لا يستحق الإيش؟ الإيش؟ العبادة إلا الله عز وجل. فلا بد أن نعرف ما هي العبادة وما هي أنواعها حتى نصرف هذه العبادة لله عز وجل وحده فنكون من الموحدين، ولا نصرف شيئا منها لغير الله فنكون من الإيش؟ من المشركين. فهذا شيء في غاية الأهمية. الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليش؟ ليعبدوا. فلا بد أن نعرف ما هي أنواع العبادة حتى نصرفها لله عز وجل وحده فنكون حققنا لا إله إلا الله، ولا نصرف شيئا منها لغير الله حتى لا نقع في الشرك. فقال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وهذا أحسن تعريف للعبادة، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بماذا عرفها شيخ الإسلام؟ قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله أكبر. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فصار يعني هذا الدين كله عبادة لله تبارك وتعالى. مجلسنا هذا الذي نحن فيه، هذه الأقوال إذا كانت ترضي الله تبارك وتعالى فهي عبادة. عندما يلتقي المسلم بالمسلم يسلم عليه، يسلم عليه، هذه عبادة لله عز وجل. عندما ينصح العبد في البيع والشراء، عندما يتعامل بالأخلاق الحسنة، عندما يتأدب بآداب الإسلام، آداب النوم، آداب الطعام والشراب، آداب اللباس، آداب المعاملة الزوجية، كل هذا إيش؟ عبادة لله عز وجل. فعبادة الله تبارك وتعالى في كل مكان، ليست خاصة بالإيش؟ بالمساجد. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لكن بشرط ماذا؟ بشرطين، شرطين هما ركنا العبادة. ما هما؟ على كل حال هم طبعا يذكرون عدة شروط، لكن نحن نقول هذه أركان، في فرق بين يعني أركان العبادة وشروط العبادة. أركان العبادة: الحب والخضوع، يعني عندما تفعلين هذه العبادة لابد أن تفعلينها محبة لله وخضوعا لله. يقول قائل: لابد من الاثنين؟ نقول نعم، لأن في بعض الناس يعبدون الله تبارك وتعالى فقط على الحب المحب، نعم، وبعض الناس يعبد الله تبارك وتعالى على الخضوع بلا محب، نعم، كالذي مثلا يحب ملك من الملوك. نجد بعض الناس يحب الملك ويخضع لأوامر الملك، لو بعضهم إيش؟ بعضهم يخضع للملك لكن لا يحبه، وبعضهم يحبه لكن إيش؟ لا يخضع له. فلا تكون العبادة عبادة إلا بهذين الركنين، إلا بهذين الركنين: الحب لله والخضوع لله. طيب، وأما شروط هذه العبادة فهو الذي أنتن يعني ذكرتموه الآن. نقول ليش؟ الإخلاص، الصدق، المتابعة، ثلاثة شروط. الصدق يكون صادقا في عبادته فيكون ظاهره كباطنه، ما يكون ظاهره أنه يصلي لله وفي باطنه أنه يرائي الناس بعبادته، الصدق، الإخلاص، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لأنه إذا جاء بعبادة لم يعني يدل عليها الدليل من الكتاب والسنة فهذه العبادة مردودة عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا مرة أخرى، العبادة لها ركنان ولها ثلاثة شروط. الركنان الحب لله والخضوع لله، والشروط الصدق والإخلاص والمتابعة. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. قال: وفي الحديث، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مخها الدعاء. طبعا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين: الدعاء مخ العبادة، وهذا اللفظ ضعيف. واللفظ الثاني: الدعاء هو العبادة، وهذا اللفظ هو الصحيح. فالدعاء هو ليش؟ هو العبادة. فالعبادة مهما تنوعت فإننا يمكن أن نردها إلى ليش؟ إلى الدعاء. لكننا يعني صرنا لا نفهم من الدعاء إلا الدعاء القولي. لا، الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة معروف، أن يرفع للمسلم يديه إلى ربه ويقول: اللهم إني أسألك كذا وكذا، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. هذا يسمى دعاء إيش؟ مسألة. وأما دعاء العبادة فهو كل عبادة لله تبارك وتعالى هي دعاء. فالصلاة دعاء، والصيام دعاء، والحج دعاء، والعمرة دعاء، وذكر الله دعاء، قراءة القرآن دعاء. نعم. والدليل على أن الدعاء هو العبادة قول الخليل إبراهيم عليه السلام، قال: وأعتزلكم وما تدعون، نتأمل، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، ها وإيش تحفظون الآية؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون. سبحان الله، في الأول وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال سبحانه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فعلم أن الدعاء هو ليش؟ هو العبادة. قال: وفي الحديث مخها الدعاء. فالدعاء أول نوع من أنواع العبادة، وهو النوع الشامل لجميع أنواعها. قال: خوف، توكل كذا الرجاء. يعني هذا يمكن أن نعدها: الدعاء واحد، الخوف اثنين، توكل ثلاثة، الرجاء أربعة، ورغبة خمسة، ورهبة هذا السادس، خشوع هذا السابع، وخشية هذا الثامن، إنابة هذا التاسع، خضوع هذا العاشر، والاستعاذة هذا الحادي عشر، والاستعانة الثاني عشر، كذا استغاثة هذا الثالث عشر، والذبح الرابع عشر، والنذر الخامس عشر، وغير ذلك. فذكر لنا الشيخ من أنواع العبادة هنا 15 نوعا. أولها الدعاء، وهو يعني النوع الذي يشمل جميع أنواعها، ومنها الخوف، الخوف من العبادة لله عز وجل، فالذي يخاف ربه ويخاف عقابه هذا نوع من العبادة. التوكل، التوكل من العبادة، والتوكل باختصار هو يعني الاعتماد على الله مع الثقة به، فلا يكون التوكل توكلا إلا بهذين الأمرين، الاعتماد على الله مع الثقة به. كذا الرجاء، الرجاء في مقابل الخوف، الرجاء الطمع في رحمة الله تبارك وتعالى وما عند الله تبارك وتعالى. ورغبة، الرغبة، ورغبة ورهبة خشوع. الرغبة يعني مثل الرجاء، والرهبة مثل ليش؟ مثل الخوف. طيب خشوع، الخشوع هو الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، وقد عرفنا أن هذا ركن من أركان العباد. طيب وخشية، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ العلم، نعم، أن الخشية خوف بعلم، الخشية خوف بإيش؟ بعلم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي خوف مقرون بليش؟ بالعلم. طيب إنابة، الإنابة من أناب بمعنى رجع، الإنابة التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل الأمور. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم. ووصف الله تبارك وتعالى عبده إبراهيم بأنه إيش؟ منيب. وهكذا فالإنابة، طبعا كل مقام من هذه المقامات يعني يحتاج محاضرات. ابن القيم رحمه الله له كتاب يسمى إيش؟ مدارج السالكين، ذكر فيه مقامات العبادة واحدا واحدا، كتاب كامل في مقامات العبودية لله عز وجل. لكن الذي يعني يقول لا معبود حق إلا الله، كيف يحقق هذا المعنى وهو لا يعرف أنواع العبادة ولا يحققها؟ إنابة، خضوع، الخضوع لله تبارك وتعالى، قلنا أن هذا من أركان العباد. والاستعاذة، الاستعاذة طلب العوذ، وهذا إنما يكون من الشر، عندما المسلم يقول أعوذ بالله من، فلا بد يكون المذكور إيش؟ شر من الشرور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، أعوذ برضاك من سخطك، فيتعوذ من سخط الله عز وجل عليه. وهكذا هذه الاستعاذة، كما في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. فالاستعاذة تكون من الشر. والاستعانة طلب العون من الله تبارك وتعالى في كل الأمور، وأهمها الدعاء المشهور الذي يكون دبر الصلوات المكتوبات، إما فيها وإما بعدها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الاستعانة نصف الدين، إياك نعبد هذا نصف، وإياك إيش؟ وإياك نستعين. إياك نعبد هذا الشرع، وإياك نستعين هذا القدر، والأمر ما هو إلا شرع أو قدر، إما شرع فلا بد من امتثاله، وإما قدر فلا بد من التسليم له. فالكلمة الأولى إياك نعبد، هذه كلمة شرعية، والكلمة الثانية إياك نستعين، هذه كلمة ناش قدرية، والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. ما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة طلب الغوث من الله تعالى من جلب خير أو دفع شر، فالاستغاثة أعم، الاستعاذة تكون من الشر، وأما الاستغاثة تكون في الخير وفي الإيش وفي الشر. كذا استغاثة به سبحانه. قال والذبح، الذبح لله تبارك وتعالى، فالإنسان إذا ذبح تقربا، في فرق بين يذبح تقربا ويذبح ليأكل، الذي يذبح ليأكل يذبح لأنه يذبح ليأكل، وأما إذا ذبح تقربا فهذا الذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. مثلا واحد يذبح لي مثلا عالم من العلماء تقربا إليه، هذا شرك بالله عز وجل، وإنما نحن نكرمه نضيفه، فنحن عندما نذبح له لا نذبح له تقربا إليه وعبادة له، وإنما نذبح له إيش؟ ضيافة وإكراما. فلا بد أن نفرق بين الأمرين. فالذبح الذي هو عبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. بعض الناس عندما يستجد بيتا جديدا قبل أن يعمر البيت يأتي على عتبة الباب وإيش ويذبح، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه يذبح للجن والشياطين حتى لا يؤذوه في بيته. نعم إذا استجد بيتا جديدا يذبح شكرا لله عز وجل، ويعني يعزم الناس يدعوهم للطعام لا بأس شكرا لله تعالى، لكن يذبح من أجل يعني دفع الجن والتحصن من الجن فهذا شرك بالله عز وجل الذبح. نعم. والنذر كذلك، النذر بأنواعه، نذر مالا، نذر أن يذبح كذا، فالنذر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وبعض الناس يعني ينذر نذرا معلقا، فيقول مثلا إن شفى الله مريضي أو نجح ابني في الامتحان فسأفعل كذا وكذا، هذا النذر مكروه. والنذر المحبب إلى الله عز وجل هو النذر المطلق، فيقول مثلا نذرت أن أذبح لله بقرة بس بلا إيش بلا شرط، فهذا هو النذر الذي هو عبادة لله تبارك وتعالى. وأما النذر المعلق هذا فهذا مكروه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من مال البخيل، لأنه أصلا بخيل فيعني لا يكاد ينفق، فالله عز وجل يجري على لسانه إن نجح ابن في، مع أن الولد سينجح، أن شفى الله مريض، مع أن الله عز وجل قدر شفاءه، لكن يجري على لسانه هذا من أجل أن يستخرج به من ماله لبخله، فهذا النوع من النذر مكروه. والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، يعني افهم هذه الأنواع. ننبه هنا أن أنواع العبادة مقسمة يعني ثلاثة أقسام. الإنسان عبارة عن إيش؟ ها؟ قلب ولسان وإيش؟ وجوارح. العبادة مقسمة هذه التقسيمات، فهناك عبادات للقلب مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل والخشوع والخضوع، هذه كلها عبادات قلبية. طيب واللسان؟ اللسان له عبادات، الذكر والدعاء والقول الحسن. طيب والجوارح؟ الجوارح نأخذها، العينان عليها عبادات، الأذنان عليها عبادات، اليدان عليها عبادات، الرجلان عليها عبادات، حتى يعني الفرج، الفرج عليه عبادات. فالإنسان كله عبد لله تبارك وتعالى بقلبه وبلسانه وبجوارحه. وإنما ذكر لنا الشيخ يعني بعض الأنواع لينبه بما ذكره على ما لم يذكر. ثم ذكر لنا قاعدة الشرك وهي ماذا؟ وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. فلو قيل لك عرف الشرك فتقولين صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. وصرف بعضها لغير الله شرك. ولذلك اللي يحفظ المنظومة يحتاج عن حفظ التعريفات، لأن المنظومة نفسها يعني فيها يعني التعريف وفيها الأقسام وغير ذلك. وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. فكما أن أعظم الأوامر التوحيد فكذلك أقبح المناهي الإيش؟ الشرك، كما قال سبحانه واعبدوا الله فأمر بالعبادة ونهى عن الشرك فقال ولا تشركوا به شيئا. طيب نذكر ها هنا يعني شيء مهم وهو يتعلق بأسباب الشرك. ما هي الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك؟ نذكرها هنا يعني أربعة أسباب. نذكرها هنا أربعة أسباب. السبب الأول التصوير. التصوير اللي هو ليش؟ التماثيل. وهذا كان سبب الشرك في قوم نوح. كان بين آدم ونوح كم؟ 10 قرون. 10 قرون يعني 1000 سنة كلهم على التوحيد. أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، كان بسبب ماذا؟ كان بسبب التماثيل، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. هذه إيش؟ أسماء رجال صالحين، كانوا ناس صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا جاءهم الشيطان قال لهم ماذا؟ استدرجهم، قال لهم هؤلاء يعني عظماؤكم، فصوروا لهم صور حتى إيش؟ حتى تتذكروا عبادة الله عز وجل. انظروا إلى الخبيث، أول شيء قال أنتم تعبدون الله عز وجل لكن هؤلاء يعني تذكرهم يساعدكم على ماذا؟ على عبادة الله عز وجل. فجاءهم من هذا الباب فصوروا وكانوا يعبدون الله عز وجل وحده. جاء في الجيل الثاني قال لهم لا، آباؤكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. لما طال الإيش؟ لما طال الزمن وذهب أهل العلم جاءهم الشيطان وأوحى إليهم أن آباؤهم وأجدادهم كانوا يعبدون يعني هذه التماثيل فعبدوها من دون الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذا هو السبب الأول. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له لما كان الصحابة في الحبشة وأنهم يعني كانوا يصورون التماثيل فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصوروا يعني فيها تلك الصور. فإذا أول سبب هو ماذا؟ هو التماثيل. السبب الثاني القبور، يعني عبادة الله تبارك وتعالى عند القبور. كذلك الشيطان يأتيهم أول الأمر ويقول أنتم تصلون لله لكن يعني اذهبوا عند قبر هذا الرجل الصالح، ثم بعد ذلك يوحي إليهم أن يعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب الشرك والذي كان في قوم إبراهيم عبادة الكواكب. قوم إبراهيم كان شركهم غير الشرك الذي في قوم نوح. الشرك الذي كان في قوم نوح شرك أرضي، لأنهم كانوا يعبدون التماثيل. وأما الشرك الذي كان في قوم إبراهيم كان شركا يعني علويا، مثلا الزهرة كوكب فيبنون لها بيتا هيكلا ويعبدون هذه الهياكل، هذا الهيكل هيكل الزهرة، هذا الهيكل هيكل المريخ، وهكذا. نعم. ولذا لما حاججهم إبراهيم حاججهم في بطلان ماذا؟ عبادة الكواكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. نعم. فإذا يعني نتنبه للفرق بين الشرك في قوم نوح والشرك في قوم إبراهيم. نعم. أيضا من أسباب الشرك الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين كما حصل في قوم نوح. نعم هو رجل صالح، لكن صلاحه لنفسه ونحن نقتدي به في صلاحه، لكن أن يكون صلاحه سببا في أن نصرف له شيئا من العبادة، كالذين يذهبون مثلا إلى المدينة النبوية ويستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون الرسول، وكذلك ما يدعون من الأموات، فهذا كله من أسباب الشرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.